بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن وفقنا لهذه المجالس الطيبة التي يكثر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أخواني أن المجالس إذا كان فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى كانت شاهدة لك عند الله سبحانه وتعالى، ويرزقك الله عز وجل مع ذكر الله والتواصي بالحق طمأنينة القلب. قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك تستفيد من الفوائد الشرعية ويطمئن قلبك وينشرح صدرك لذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إخواني الأفاضل من يحرص على هذه المجالس المستقيمة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح، لأن فيها العلم والعبرة والأمان من الله سبحانه وتعالى في لزوم سنة الرسول وأصحابه الكرام. معي لكم في هذه الليلة وهذه الجلسة أخواني حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التثقيفية التعليمية التي يعلم فيها أصحابه وأمته، سواء كان هذا المتعلم صغيرا أم كان كبيرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه ويراعي عقول الناس. وأريدكم أن تتأملوا حول هذه الكلمات وهذه الجمل العظيمات التي يعلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما لم يبلغ بعد، غلاما لم يتجاوز عمره 10 سنوات على أقصى تقدير. هذا الحديث إخواني هو حديث ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الصحابي الجليل الذي يلقب في أمة الإسلام حبر الأمة وترجمان القرآن، مما يعلم من القرآن ومن تأويل القرآن ومعاني التفسير ما لم يعلمه كثير من الصحابة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يجلسه وعمره لا يتجاوز 15 سنة مع كهول وشيوخ بدر والصحابة، حتى أن بعض الصحابة الذين كانوا يجالسون عمر رضي الله عنهم كأنهم وجدوا كيف يدخل هذا الغلام بيننا وأبناؤنا أكبر منه ولا ندخلهم معه في هذا المجلس. مشورة عمر ومجلس عمر رضي الله عنه وارضاه إذا احتدم الأمر جمع أهل بدر لأي مسألة تعرض لهم، حتى أراد عمر بن الخطاب أن يظهر ميزة هذا الشاب هذا الغلام حول كهول وشيوخ الصحابة، سألهم عن سورة من سور القرآن فقال: أيكم يعلم معنى قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل يدلي بدلوه، فقالوا: إن الله عز وجل لما امتن على النبي في دخول الناس والعرب الإسلام ذكره بالله أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وكان عمر يعرف تفسير ومعنى هذه السورة، فلما جاء لابن عباس قال: أتقول كما يقولون؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: إذن ماذا تقول؟ قال: إن الله عز وجل قد نعى للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد أن أتم عليه النعمة وأكمل له الدين وفتح الله به جزيرة العرب، قال له: إن أجلك قريب. قال عمر رضي الله عن عمر: والله يا ابن أخي لا أعلم منها إلا ما تقول، يعني هذا هو معناه الحقيقي. من هو هذا الصحابي؟ من هو هذا العالم الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن؟ إنه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أبيه. هذا الغلام الصغير كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يركب البغلة ويركب الحمار ويركب الفرس ويركب الناقة عليه الصلاة والسلام، وكان يردف خلفه هذا الصحابي الجليل وهذا الغلام الصغير في سنه ولكنه كبير في عقله واستيعابه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أنه قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. الكلمات في اللغة العربية تعني الجمل، والجملة قد تكون مشكلة من عدة كلمات ولكنها تكون مفيدة. لذلك إذا سمعت الكلمة في اللغة العربية لا تظنها كما يقسم النحاة الكلام أنه كلمة وأنه اسم وفعل وحرف، لا، الكلمة إذا أطلقت يراد بها الجملة الذي يحسن أو يحسن السكوت عليها لفائدتها. لذلك قال الله عز وجل عن ذلك الذي تمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. هو قال كلام كثير ولكن سماها الله عز وجل كلمة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هذا الغلام الصغير لتلقي هذه الجمل المفيدة العظيمة، جمل يقول بعض أهل العلم أنها أصول في الدين الإسلامي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم غلام. فلا تحقرن من الغلمان أحد يا عبد الله، قد يكون استيعابه وفهمه لما تقول هو فائدة له ولمن ينقل إليه هذه الفوائد وهذا العلم. فلذلك انظروا لهذا الحديث كيف أصبح بعد ابن عباس نكرره ويذكره العلماء في الكتب والمجالس طيلة هذه المدة وهذا الزمن الذي يتجاوز 1440 سنة. ما هذه الجمل أخوائي الأفاضل؟ وما هذه التعليمات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. تأمل هذه الجملة الأولى أخواني الأفاضل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تأمل أخي الكريم هذه المبادئ وهذه الأصول العظيمة التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم غلاما في سن العاشرة من عمره، كيف يقول له هذه الأصول وهذه العقيدة؟ مما يدلك على أن عقيدتنا الإسلامية العقيدة الصافية ليست صعبة، ليست صعبة على العقول وليست صعبة على الفطر. فإن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الصحيحة التي يعتقد بالله العقيدة الصحيحة. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما لم يستنكر شيء من هذه التعاليم ولا هذه الجمل، وإنما نقلها بل وشرحها ونشرها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، ما معنى أن نحفظ الله سبحانه وتعالى؟ نحن نعلم ونعتقد أن الله عز وجل هو الحفيظ وهو الحافظ الذي يحفظ عباده، يحفظ خلقه، يحفظ كونه سبحانه وتعالى ومخلوقاته. أما أننا نحفظ الله سبحانه وتعالى فما معنى حفظنا لله سبحانه وتعالى؟ المراد أخواني الأفاضل أن نحفظ الله في دينه وفي عهده وفي أمره وفي نهيه، أن نحفظ أوامر الله بالامتثال والطاعة، أن نحفظ نواهي الله سبحانه وتعالى بالاجتناب والبعد، أن نحفظ ما أمرنا الله عز وجل به من الأعمال، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله عز وجل يأمرنا أن نحافظ على هذه الصلاة التي صلة بين العبد وربه. فمعنى أن تحفظ الله أي أن تحفظ كل ما أمرك الله به بالامتثال، وأن تحفظ الله بكل ما نهاك عنه بالاجتناب. هذا معنى حفظك لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. يعني أنت إذا حفظت أوامر الله بالامتثال والنواهي بالابتعاد فإن هذا يقربك من الله، ويجعل الله سبحانه وتعالى دائما حافظا لك. وإذا وقعت في الشدة وفي الأمور التي لا ينجيك منها إلا الله، ستجد الله سبحانه وتعالى لك منقذا ومنجيك مما أنت فيه. والسبب أنك في وقت الرخاء في وقت عملك كنت متعلقا بالله حافظا لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لاحظوا أخواني الأفاضل كيف وصل هذا العبد لهذه الدرجة عند الله عز وجل من الحفظ والكلأ واستجابة الدعوة. كل ذلك لأنه حفظ أوامر الله سبحانه وتعالى الواجبة والمستحبة وامتثل لها، وكذلك ابتعد عما حرم الله عز وجل عليه أو نهاه الله عنه، سواء كانت المحرمة أو المكروهة، حتى وصل إلى هذه الدرجة من حفظ الله له ورعايته له. ثم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم مبينا الأصل الأصيل والأمر العظيم، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وأعظم ما يقوم في نفس العبد المسلم الموحد من توحيد الله هو السؤال والاستعانة والاستغاثة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا دائما ما يرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني يا محمد فإني قريب، يسأل الله سبحانه وتعالى في كل ما يحتاجونه، في كل ما يريدونه. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يمتثلون لهذا، حتى إذا سقط صوت أحدهم وهو راكب على الناقة لا يسأل أحد أن يناوله هذا الصوت، بل يبرك هذه الناقة فيأخذ هذا الصوت ثم ينهض ويمشي في طريقه. كل ذلك تعلقا بالله عز وجل، مع أنه قادر على أن يسأل فلان أو فلان ناولني هذا الصوت، ولكن يريد أن يعود نفسه وقلبه ألا يسأل إلا الله عز وجل، وأن يستعين دائما بالله سبحانه وتعالى. وهكذا حال الناس اليوم أخواني الأفاضل، ممن يكثر السؤال للناس ويترك سؤال الله عز وجل فإنه دائما يتعود على سؤال الناس حتى لو منعوه بل حتى لو أهانوه. لذلك قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فلذلك الله عز وجل كلما ألححت وسألته ما يخصك وما تريد ازددت قربا منه. وبني آدم كلما أكثرت عليه السؤال كلما ازداد منك بعدا. فانظر إلى الفرق يا عبد الله بين من تسأل وهو القادر على كل شيء، وبين هذا العبد الضعيف الذي كلما كررت عليه السؤال لربما ابتعد منك وغضب عليك. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى أصل من أصول الإسلام، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل هو مقدر الأمور جميعا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا بد يا عبد الله أن تعلم أن تقدير العزيز الحكيم هذا القدر يمر على 4 مراتب، منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أول هذه الأمور أخواني الأفاضل هي مرتبة الكتابة، مرتبة العلم، أي علم الله عز وجل بما سيقع وما سيكون. لذلك قال أهل العلم: الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. الله عز وجل عالم بهذا كله. علم الله الكامل الشامل لجميع هذا الكون وما يقع فيه. خلق الله عز وجل القلم، قلم التقدير، فقال له اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ القلم ينطق. يجيب الله عز وجل: كيف ينطق الله العالم بذلك؟ قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. علم الله الكامل كتب في اللوح المحفوظ، ثم لما جاء وقت هذه الحوادث وما يكون في هذا الكون، شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يقع ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم خلق الله عز وجل كل حدث يقع في هذا الكون. فلذلك كانت مراتب القدر: علم، كتابة، مشيئة مولانا، ثم خلق وتكوين، أن الله عز وجل خلق هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا تنسى هذا الإيمان، وأن كل شيء مكتوب ومقدر من الرحمن. فلذلك قال له مكررا هذه الجملة، ولكن من الوجه الآخر: ولو اجتمعت هذه الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، رفع القلم وجفت الصحف، صحف المقادير. فلذلك لن يكون إلا ما كتبه الله لك من خير أو من شر، من غنى أو فقر، من صلاح أو فساد. فهذا المسلم، هذا المؤمن، مؤمن بقضاء الله وقدره. ولكن نحن إذ نؤمن بهذا القضاء والقدر لا نعلم ماذا قدر لنا. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن كل واحد منكم قد علم مكانه من الجنة أو النار، كل مخلوق. فقال الصحابة: إذن فيما العمل يا رسول الله؟ فيما العمل يا رسول الله ما دام أن كل واحد قد كتب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل نحن نعلم ماذا قدر لنا أخوان الأفاضل؟ هل يوجد مخلوق علم ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ له؟ لا شك كل من المسلمين بل من العقلاء يقول لا نعلم. إذن لا تعلم ماذا قدر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ألم تسمعوا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا أخوان الأفاضل بذل السبب الذي يبذله المسلم المؤمن الإنسان فيوفق لكل خير. والله عز وجل إذ قدر علينا هذه المقادير ليس فيها جبر لأحد، لأن هذا علم الله. فالله عز وجل لأن علمه كامل فعلمه كشف لما سيكون في المستقبل، ليس فيه إجبار لأحد. فكل من ضل فعلى نفسه، هو الذي تسبب لنفسه بالضلال، وكل من صلح هو الذي تسبب لنفسه بالصلاح. لذلك الله عز وجل يقول فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فأنت يا عبد الله من تبذل السبب، والله عز وجل هو الموفق سبحانه وتعالى. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني المسلم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء. لذلك جاء في الرواية الأخرى عند غير الترمذي وهي في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. شوفوا هذه الكلمات العظيمة أخوان الأفاضل، واعلم يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا تقدير العزيز الحكيم. فلذلك عليك دائما أن ترجع الأمر إلى الله عز وجل، تقول قدر الله ما شاء فعل، فإن كان خير تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كان غير ذلك تقول الحمد لله على كل حال. هذه الجمل، هذه الأصول العظيمة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير، انظروا اليوم أخواني الأفاضل يتدارسها العلماء الكبار، يتدارسها الناس العقلاء الكبار مما فيها من الأصول العظيمة بل والفوائد الكبيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم معلما هذا الغلام الصغير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة والخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإياكم.